وحيث أنهما في صدد إثبات المعاد، فكان لابد عليهما من الناحية المنهجية أن يثبتا إمكان وجود عالم آخر مثل هذا العالم. لهذا كانت المسألة الأولى من مسائل هذا المقصد في إمكان خلق عالم آخر، أي مثل هذا العالم. إذا اتضح هذا الأمر نأتي إلى النقاط التي نمنهج على ضوئها مسائل أو مباحث هذه المسألة الأولى. النقطة الأولى التي نتعرض لها هي في بيان حقيقة هذا العالم. المعاد فرع إمكان إيجاد عالم مثل هذا العالم. حتى نتعرف على ما نبحث عن إمكانه أي مثل هذا العالم، لابد وأن نعرف هذا العالم. بمعرفة هذا العالم نعرف مثله. فما هي حقيقة هذا العالم؟ الفلاسفة كما مر عليكم في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة يقسمون عالم الإمكان إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو عالم المجردات، والقسم الثاني هو عالم الماديات. عالم المجردات يشمل عالم العقول ويشمل عالم الأمثلة، عالم المثال. وأما عالم الماديات فقد قسمه الفلاسفة القدماء إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو عالم الأجسام غير العنصرية. المقصود هنا بالعنصرية ليس العنصرية بالمعنى الدارج في هذا الزمان، وإلا المتركبة المركبة من العناصر. فهم يقسمون عالم الماديات إلى عالم الأجسام غير العنصرية وعالم الأجسام العنصرية. يقولون هنالك أجسام مركبة، عليكم السلام، من العناصر الأربعة: التراب والنار والهواء والماء. وهنالك أجسام غير مركبة من هذه العناصر. الأجسام غير العنصرية هي الأجسام الفلكية، والأجسام العنصرية هي الأجسام الواقعة ما تحت فلك القمر. آخر الأفلاك عندهم القمر، وهو نهاية الأجسام غير العنصرية، ثم ما دونه أجسام عنصرية. الأجسام الفلكية غير العنصرية كانوا يقسمونها أيضا إلى قسمين: إلى أجسام فلكية غير سيارة، وإلى أجسام فلكية سيارة. الأجسام الفلكية غير السيارة عبارة عن فلكين: الفلك الأطلس وفلك الثوابت. وأما الأجسام غير العنصرية أي الفلكية، السيارة التي لها حركات خاصة، فعندهم تنقسم إلى أقسام متعددة، أوصلوها إلى سبعة أقسام، وهي بالترتيب التالي: أولا زحل، ثم المشتري، ثم المريخ، ثم الشمس، ثم الزهرة، ثم عطارد، ثم القمر أدنى الأفلاك. وقالوا أن اللاحق من هذه الأفلاك يكيف حركة السابق، فالقمر حركة فلك القمر تكيف عطارد، وعطارد الزهرة، إلى أن نصل إلى أعلى الأفلاك السيارة وهو زحل، هو يكيف فلك الثوابت. ثم فلك الثوابت بعد لا حركة فيه، وفوق اللي هو فلك الثوابت، فلك الأفلاك، الفلك الأطلس، وهو الصادر من العقل العاشر أدنى العقول بحسب ماذا؟ السلسلة الطولية للعقول المجردة. ما هو عالمنا الذي نقول بإمكان أن يوجد عالم مماثل له؟ عالمنا هو عالم الماديات الذي يشمل هذه الأجسام غير العنصرية والعنصرية. هل يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى عالما آخر كهذا العالم الذي يتكون من الأفلاك التي هي أجسام غير عنصرية ومن الأجسام العنصرية أو لا؟ طبعا هذه الكلمات التي قرأناها عليكم الآن أو أوردناها كلمات قديمة، وأثبت العلم الحديث بطلانها بأدلة وبراهين قطعية. فإنه حتى الكواكب والأفلاك التي يعتبرونها أجسام غير عنصرية ثابتة الآن في العلم الحديث أنها عنصرية وتتكون من نفس ما يتكون منه كوكب الأرض، كما أن ما ذكروه من أن الأجسام العنصرية مخلوقة من عناصر أربعة بسيطة. لا، العناصر الأربعة هذه هي في نفسها ماذا؟ مركبة وتتكون من عناصر أوصلوها إلى ما يفوق 140 عنصر، وما زالوا الآن يكتشفون ماذا؟ عناصر. هذا كلام قديم متهالك، ولكن تجدونه في طبيعيات المنظومة، وتجدونه أيضا في طبيعيات الشفة، هذا كتاب الغابر، لكن تجدونه أيضا حتى في طبيعيات المنظومة الذي هو أحد الكتب الدرسية، أحد الكتب الأكاديمية المستمرة إلى يوم الناس. على كل حال،
كيف توصل إلى الكلام؟ شيء وراء العقل.
الفيلسوف فيما سبق كان يجلس في غرفة تحيط به أربع جدران ويطلق عقله، ويعتقد بأنه بالعقل يستطيع أن يحدد ماهية وهوية هذه الأفلاك. طبعا هم رتبوا نظريات، مثلا الأفلاك قالوا أنها أجساد لا يمكن أن تخرق، ونظرية استحالة الخلق والالتئام، ودخلوا في أبحاث طويلة عريضة في مسألة المعراج الجسماني، كيف عرج النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه مع أنه يلزم الخارق والالتئام في أبحاث، وكلها ماذا؟ أبحاث ما أنزل الله بها من سلطة. نعم نعم، هو كلها إذا 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 مثلا راجعتم كتب الطبيعيات في إثبات الأفلاك وحقيقة الأفلاك تجدون يذكرون أدلة عقلية، أدلة من قبيل مثلا أنه العقل العاشر بسيط، فلا يمكن أن يكون الصادر منه مركب، هذا خلاف السنخية. العقل يقول لابد من وجود مسادخة بين الفاعل وبين، فينتهون إلى أنه مثلا العقل الأول الصادر وهو فلك الأفلاك، الفلك الأطلس، ثم الفلك الأول الصادر بسيط والثاني بسيط، ويقولون أيضا مثلا فاعل الحركة المباشر لابد أن يكون متحرك، يستحيل صدور مثلا متغير مباشرة من الثابت بدليلا عقلي، ثم ينتهون إلى أن العقل إلى أن الفلك الأول حيث أنه صادر من العقل العاشر، والعقل العاشر غير متحرك، فلا بد أن يكون غير هكذا. من هذا الكلام الذي أثبتت الفلسفة قبل العلوم الطبيعية أنه باطل. هذه هي النقطة الأولى. إذن المصنف إذا قال لنا المعاد يتوقف على خلقي على إمكان خلق عالم مثل هذا العالم، ماذا يقصد من مثل هذا العالم؟ العالم الشامل للماديات بشقيها العنصرية وغير العنصرية. النقطة الثانية، قال العلامة واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة، هذه المسألة أي في إمكان خلق عالم آخر. فهل صحيح المعاد يتوقف على إمكان خلق عالم آخر مثل هذا العالم أو لا؟ في مقام الجواب نقول لا بد وأن نحدد المراد بالمعاد. ماذا يقصد من المعاد؟ في المراد من المعاد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالمعاد هو عود الخلائق للحساب والمجازات، أن يرجع الباري تبارك وتعالى الخلق حتى يحاسبهم على أعمالهم ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته ويأخذ الحق من المعتدي ويرده لأهله بناء على وجوب الانتصاف عليه تبارك وتعالى كما تقدم في بحث سابق. إذا كان المراد بالمعاد هذا المعنى فالمعاد لا يتوقف على إمكان وجود عالم آخر مثل هذا العالم، فإن الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يحاسب الخلق ويجازيهم ويحق الحق وإن كانوا في عالم غير هذا العالم. لهذا جملة من الفلاسفة قالوا المعاد الذي يحتمه دليل العقل لا يتوقف على هذه المسألة التي ذكرها العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للخاجة في بداية بحث المعاد، لأن ما يحتمه العقل كما سوف يأتي إن شاء الله هو وجوب أن يحق الباري تبارك وتعالى الحق لقبح أن لا ينتصف، ووجوب أن يفي الباري تبارك وتعالى بوعده لقبح أن يخلف الوعد، وهذان الواجبان العقليان يمكن أن يمتثلان في عالم مغاير لهذا العالم، فلا يتوقف ثبوت المعاد الواجب بالدليل العقلي على إمكان خلق عالم مادي، نقطة. هذا إذا كان المراد بالمعاد العود لأجل الحساب والمجازاة، وأما إذا كان المراد بالمعاد المعاد الجسماني، خصوص المعاد الجسماني أي عود الروح في جسمين ماديين نظير هذا الجسم الموجود في هذه النشأة، فيصح ما ذكره العلامة من أن ثبوت المعاد فرع، ثبوت المعاد الجسماني فرع ثبوت عالم مثل هذا العالم، لكن ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا العالم بعينه كما ذكر ونبه الشيخ السبحاني حفظه الله. أنا أحتاج إلى أن يوجد أفلاك ثوابت وغير ثوابت وغير الثوابت تسعة، ثم يوجد ماذا؟ ثم يوجد ما تحت فلك القمر من الأجسام العنصرية بجميع أنواعها، لا نحتاج إلى إثبات مثل هذا العالم بعرضه العريض، بل يكفي وجود مكان توجد فيه الأرواح مع أجسام، لأنه إذا فرضت أرواح مع أجسام الجسم لا يمكن أن يوجد بلا مكان، فلا بد أن يكون مكان، كما أنه الروح لا يمكن أن تتألم بواسطة الجسد إلا بألم مادي يمكن أن يصل إليها بواسطة الجسد، فتحتاج إلى ماذا؟ نار مادية، ولا يمكن أن يلتذ بواسطة الجسد إلا إذا كان هنالك ماذا؟ ملذ مادي، فتحتاج إلى جنة مادية، فسوف نحتاج إلى البحث عن إمكان عالم مثل هذا العالم ولكن ليس مطابق لهذا العالم في عرضه العريض، مثله أي مادي يمكن أن توجد فيه الروح مع الجسد وتلتذ وتتنعم بماذا؟ بنعيم وبمؤلم ماديين. خب طبعا هناك نقطة أشير إليها ثم يأتي الكلام فيها مفصلا. وقع بحث بينهم ما هو دليل المعاد الجسماني، هل دليله دليل عقلي أو دليله دليل نقلي؟ جملة من المتكلمين قالوا الدليل عقلي، فإن العبد تنعم فإن العبد عمل فعله الذي يجازى عليه بهذا الجسد، ولا بد وأن يكون العقاب من سنخ عمله، فلا بد وأن يتن فلا ولا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولاحظ أن التعبيرات تأتي بدون تدقيق. العبد عمل العمل الذي يحاسب عليه بواسطة هذا الجسد، فلا بد وأن يكون الجزاء من سنخ عمله، أي نعيم أو عقاب مع هذا الجسد. وعندهم تعبير آخر وهو أن العبد عصى الله تبارك وتعالى بجسده، فلا بد وأن يعاقب بجسده حتى نحافظ على مطابقة العقاب للعمل. وسوف يأتي إن شاء الله أن الصحيح عدم وجود دليل عقلي، والقضية العمدة فيها هو دليل الشرع من وجود إجماع أو أدلة لفظية تدل على ثبوت المعاد الجسماني. خب
حتى ما الدليل
هذا اللي قلنا الآن، قلنا هذا ما قلنا الآن، لو سوفيات إن شاء الله أنه هذا الكلام غير تام.
فقط شيخ في المعاد الجسماني يعني أن المعاد بشكل عام في دليل
عقلي؟ لا، المعاد بشكل عام إن شاء الله هني يأتي أكو دليل ولا لا؟ إحنا وعدناكم أنه في المعاد الجسماني سوف نبحث هذه المسألة، هل هناك دليل عقلي؟ تقريبا شبه إطباق عند علماء الكلام، يوجد دليل عقلي على أصل المعاد، شبه إطباق. يعني أنا لم أقف على من قال الدليل على ثبوت المعاد هو الناقل، وبدون الناقل لا يمكن أن نثبت المعاد.
أكيد بعد ذلك نصف محسين
جملة من الفلاسفة أيضا استدلوا بأدلة عقلية، صد المتألهين دليله عقلي، العلامة ذكر في الميزان أدلة عقلية، الشهيد مطهري، الشيخ جوادي آمولي، الشيخ ناصر مكارم، الشيخ المصباح في دروس في العقيدة، كل هؤلاء اعتمدوا على أدلة عقلية لإثبات المعاد. إن شاء الله نحن سنقف عند هذه المسألة مفصلة ونلاحظ الأدلة التي ذكروها دليلا دليلا، ونرى هل هذه الأدلة في نفسها تامة وبالتالي يمكن أن أو بعضها تام وبالتالي يمكن أن نقول هناك دليل عقلي على ثبوت المعاد أم لا، لا يصح منها شيء، والعمدة في مسألة المعاد هو الناقل. خب هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة هي أدلة إثبات المدعى. المدعى ما هو؟ إمكان خلق عالم آخر مثل هذا العالم. ما هو الدليل على هذا الإمكان؟ العلامة ذكر دليلين تبعا للخارج. الخارج ماذا يقول؟ يقول حكم المثلين واحد، والسمع دال على إمكان المماثل. الدليل هو حكم الأمثال واحد. العلامة بيّن هذا الدليل، قال العالم الذي ندعي أنه ممكن هو مثل هذا عالم، نحن لا ندعي إمكان عالم غير هذا العالم، ندعي إمكان عالم مثلي وهذا العالم ممكن. ما هو الدليل على إمكان هذا العالم؟ أحسنت، الوقوع. فإن أدل دليل على إمكان الوقوع. وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا كان هذا العالم ممكن فمثله هناك.
ليش عارف؟ ليش ما يعبر ضرورة وجود عالم؟
هو الآن بعده لم يبحث الضرورة. هو لم يبحث الضرورة. الضرورة مرحلة شيخنا متأخرة بعد الإبكاء، لأنك لا يمكن أن تقول عن المستحيل أنه ضروري. أولاً أثبت لأن الحديث هنا ليس عن الإمكان الذاتي بحد في مقابل الضرورة، إنما عن الإمكان على نحو ماذا؟ الإمكان العام، يعني لا يوجد استحالة في وقوع. هو نعم بناء على ما سوف يأتي من أدلة عقلية على وجوب المعاد، سوف نقول المعاد لا بد وأن يقع، لكن هذه الضرورة ليست ضرورة ذاتية وإنما هي ضرورة غيرية. المصنف يدعي ضرورة وقوع المعاد بالضرورة الغيرية، لأنه لو لم يقع المعاد يلزم أن يكون لا يكون الباري حكيم، يلزم أن لا يكون الباري عادل، والباري تبارك وتعالى لا يخالف الحكم ولا يخالف. هذا سوف يأتي إن شاء الله. هو مبناه الضرورة، لا يريد أن يثبت الإمكان المقابل للضرورة الغيرية، يريد الآن أن يثبت إمكان الوقوع في أن هذا ممكن في نفسه بالإمكان الذاتي الذي قد يجتمع مع الضرورة الغيرية. هذا ما يريد أن يثبته المصنف في المقام. فهو كلامه في الإمكان بشكل عام الآن، لا في الإمكان الذي ماذا ينفي الإمكان بشكل عام، سواء كان إمكان العام بحسب اصطلاح الفلاسفة أو الإمكان الذاتي مما يجتمع مع الوجوب الغيري. خب، على كل حال هنا نقطة لابد أن نلتفت لها، وهي أن العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للخاجة بهذا الدليل أثبت لنا إمكان هذا إمكان مماثل لهذا العالم ذاتا. قال لا يمكن أن يكون المماثل لهذا العالم مستحيل. لم، لأن مثل هذا العالم ممكن ذاتا والدليل هو الوقوع، فلا بد وأن يكون ماذا؟
مثله
ممكن ذاته. وهذا لوحده لا يكفي لإثبات المعاد، إذ لا بد إضافة إلى إثبات الإمكان الذاتي من إثبات الإمكان الوقوعي. كم ممكن ذاتي لا يوجد يستحيل أن يوجد لم لوجود محذورا في وقوعه؟ لهذا العلامة رحمة الله تعالى عليه في النقطة الثالثة، في النقطة الرابعة التي سوف تأتي في نقاط هذه المسألة، تعرض للشبهات التي قد تثار لنفي الإمكان الوقوعي. طبعا هو تعرض لشبهتين وأراد بهما أن يدفع محذور عدم ثبوت الإمكان الوقوعي، وأيضا إن شاء الله سوف يأتي في المسألة لعلها المسألة سوف يأتي إن شاء الله في المسألة الرابعة لا سوف يأتي المسألة الثالثة عفوا في مسألة إمكانية إيجاد المعدوم، إمكانية إعادة المعدوم، سوف يأتي نقاش أيضا وجه من وجوه استحالة وجود عالم آخر وقوعان مماثل لهذا العالم. طبعا خو على كل حال هذا فقط مجرد تذكير. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره أنا هنا في الكتاب عكست القضية، قلت هكذا. قد يرد على هذا الاستدلال إشكال، وهو أن هذا الدليل لا يثبت إلا الإمكان الذاتي، ونحن نسلم به، ولكن نقول بعدم الإمكان الوقوعي. فوجود مثل هذا العالم وإن كان ممكن ذاتا، إلا أنه يلزم منه محذور وقوعه. وفي النقطة نكاتب الثالثة في هذه المسألة، لا يبدو في النقطة الرابعة، لأنه حسب ترتيبنا قلنا النقطة الأولى في تعريف هذا العالم، النقطة الثانية في بيان أن هذا أن إمكان المعاد هل يتوقف على إمكان خلق مثل هذا العالم أم لا، والنقطة الثالثة في الأدلة، والرابعة في ماذا؟ في دفع محاذير أثيرت على إمكان خلق مثل هذا العالم. أنا هنا كتبت في النقطة الثالثة في هذه المسألة الأولى، بينما هي في النقطة الرابعة حسب ترتيبنا، وكذلك كتبت في المسألة الرابعة، لا وكذلك في المسألة الثالثة التي يتعرض فيها إلى شبهة استحالة إعادة المعدوم. فقد يقال خلق هذا العالم ممكن، ولكن لا يمكن بعد انعدامه أن يوجد مثله، لأن هذا من إعادة المعدوم، وإعادة المعدوم مستحيلة.
خب، في إعادة عينه ولا؟
هذا يأتي إن شاء الله شيخنا، هذا إن شاء الله يأتي، يأتي الكلام فيه. هل صحيح إعادة المعدوم مستحيلة وليست مستحيلة؟ وعلى تقدير الاستحالة، هل المقام من صغريات هذه الكبرى، كبرى استحالة إعادة المعدوم أم لا؟ الكلام فيها يقع في جهتين، كبروي وصغروي. الآن نحن فقط فهرسة ماذا نقول؟ نقول تذكير بما سوف يأتي، أو التذكير يكون بما مضى، وتمهيد بما يأتي. خب، أحسنتم شيخنا، تمهيد هو تعبير العدم. خب، هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني هو دليل النقلي. ما هو الدليل النقلي؟ دليل السمعي، والسمع دل على إمكان المماثل. العلامة طبعا استدل بقوله تعالى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. العلامة كأنه تصور أن مثلهم راجع إلى السماوات والأرض، ولذلك أشكل على الشيخ السبحاني وأشكله في محل، قال لا، مثلهم راجع إلى كفار قريش. أحسنتم، هم ضبير للعاقل، ولو كان راجع إلى السماوات والأرض لقال مثلها. على كل حال، مع ذلك هذه الآية تامة الدلالة بالبيان الذي قلناه قبل قليل. نحن لكي نثبت المعاد الجسماني لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات خلق، إلى إثبات إمكان خلق مثل هذا العالم بعرضه العريض، بجميع شراشره، بجميع أفلاكه وموجوداته التي دون فلك القمر. نحن يكفي أن نثبت إمكانية أن يعود مثل كفار قريش، حتى نقول هذه الآية إذن تثبت إمكانية أن يعود كل ما هو مماثل لكفار قريش، ومن ذلك المكان والزمان ونحو ذلك. هذه الآية تامة في نفسها. نعم، كأن الشيخ السبحاني تصور أن المقصود بخلق عالم آخر مثل هذا العالم يعني مثله بجميع ماذا؟ أجزاء، بما فيه السماوات والأرض والأجسام غير العنصرية والأجسام العنصرية. إذا كان هذا هو مراد الخاجة ومراد العلامة، سوف يأتي عليهم ماذا؟ هذا الإشكال، وهو أنه هذه الآية التي ذكرها العلامة إنما تتحدث عن خلق مثل كفار قريش، ولا تتحدث عن خلق مثل السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن من الكائنات. ولكن الجواب عليه كما ذكرنا قبل قليل من جهتين. الجهة الأولى هي أن مراد العلامة مثل هذا العالم أي عالم نتعقل فيه المعادل جسمان، وهذا لا يتوقف على إعادة
كل
مثل هذا الكون بجميع أجزائه. والثاني، الجواب الثاني هو أن هذه الآية حيث أثبتت إمكان خلق مثل كفار قريش الذين هم أرواح مع أجسام، فهي في الواقع تثبت إمكانية أن يوجد الباري تبارك وتعالى مادي بعد فناء هذا العالم. والجميع الماديات بالنسبة إلى قدرة الله تبارك وتعالى متساوية، فالبارئ تبارك وتعالى قادر على أن يوجد ماذا؟ مثل كفار قريش، كما هو قادر على أن يوجد ماذا؟ كفار قريش. خب، قال: والكرية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعات. هذه النقطة الرابعة التي يناقش فيها العلامة ما أثير لإثبات عدم الإمكان الوقوعي، ويأتي فيها إن شاء الله الحديث. والحمد لله رب العالمين.